بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله على أحاديث الباب الذي سبق دراسته وترجم له بقوله: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. يقول رحمه الله قوله يعني مسلما: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبيد بن الحسن عن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمدا، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يقول الإمام النووي: هذا الإسناد كله كوفيون، يعني رواته من أهل الكوفة، وأما قوله ملء، يقول هو بنصب الهمزة ورفعها، تقول ملء وتقول ملء، والنصب أشهر لأنه منصوب على معنى ربنا لك الحمد ملء السماوات، يا ربنا لك الحمد، هذا الحمد ملء السماوات. قال: وهو الذي اختاره ابن خالويه، يعني من علماء اللغة، ورجحه وأطنب في الاستدلال له، ومعنى أطنب يعني أطال. قال: وجوز الرفع على أنه مرجوح، وحكي عن الزجاج أنه يتعين الرفع، والزجاج أيضا من علماء اللغة، ومعنى يتعين الرفع يعني هو المطلوب هو الواجب، على تقدير أنه خبر لمبتدأ تقديره هو ملء السماوات. قال: ولا يجوز غيره، وهذه أيضا مبالغة من الطرفين، لأن أهل العلم أجازوا الوجهين. قال: وبالغ في إنكار النصب. قال: وقد ذكرت كل ذلك بدلائله مختصرا في الكتاب الذي ألفه الإمام النووي رحمه الله، اسمه تهذيب اللغة، تهذيب الأسماء واللغة، وهو كتاب مطبوع في 3 أجزاء ومجلدين، فيه من الفوائد الشيء الكثير. قال العلماء: معناه حمدا لو كان أجساما لملأ السماوات والأرض. هذا معنى قوله ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال وفي هذا الحديث فوائد، منها استحباب هذا الذكر، يعني يقوله بعد الرفع من الركوع، ومنها وجوب الاعتدال يعني بعد الرفع من الركوع، لأن من ذكر هذا الدعاء فقد اعتدل. قال ووجوب الطمأنينة، يعني من الفوائد التي يستفاد منها وجوب الطمأنينة، وهي ركن كما قال أهل العلم إنها ركن في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المصلي صلاته حيث لم يطمئن، وعلمه لما طلب التعليم أن يطمئن في ركوعه وفي سجوده وفي جلوسه، فعرف من هذا أن الطمأنينة ركن. قال ووجوب الطمأنينة فيه، يعني في الرفع من الركوع، وأنه يستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد أن يقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم. الجمهور كما ذكر الإمام النووي على جواز ذلك، لكن ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن سمع الله، إلى أن قول سمع الله لمن حمده إنما يقولها الإمام والمنفرد، أما المأموم فيمنعونه من أن يقولها، حتى إن منهم من يرى إن قول سمع الله لمن حمد في حق الإمام والإمام والمنفرد ركن، فإذا قالها المأموم زاد ركنا في صلاته فتبطل صلاته، وإنما الواجب في حقه أن يقول ربنا لك الحمد. هكذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة. قال لا، قال وأنه يستحب لكل مصل من إمام وماموم ومنفرد أن يقول سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد. قال ويجمع بينهما، فيكون قوله سمع الله لمن حمدا في حال ارتفاعه، وقوله ربنا لك الحمد في حال اعتداله لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. الحديث رواه الإمام البخاري. قوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، قال العلماء معناه سمع هنا بمعنى أجابه، وهذا في الحقيقة من التأويل الذي أثر عن الإمام النووي رحمه الله، لأن مما هو معلوم إثبات صفة السمع لله جل وعلا، وأنه صفة تليق بجلاله، وأنه جل وعلا يسمع كما قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه كل الأسماع، إني والله في طرف البيت وإني أسمع بعض كلامها ويغيب عني بعضها. وأنزل الله من فوق سبع سماوات: سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ويذكر أن سبب ورود هذا الحديث أن رجلا صلى فقال عند رفعه من الركوع: سمع الله لمن حمده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فابتدرته أعداد من الملائكة يكتبون ذلك، فشرع هذا الذكر في هذا الموضع. وليس المراد هنا نفي هذه الصفة، لأن هذه الصفة كما هي معلوم لها صفة نوع وذات، وهذه صفة أزلية اتصف الرب جل وعلا بها لأنها من صفات الكمال، وصفات الكمال كل صفة تدل على كمال ونفيها يدل على نقص، فالرب جل وعلا متصف بها اتصافا يليق بجلاله. وأما إذا عبر عنها بالفعل فقولنا: سمع الله لمن حمده، سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يسمع ربنا كذا، فتكون من باب صفات الأفعال من حيث أفرادها، من باب صفات الأفعال التي يفعلها الله متى شاء، ولا يلزم من اتصافه بها أن تكون حادثة أو يكون الله جل وعلا محل للحوادث، بل إنها صفة متعلقة بمشيئته يفعلها متى شاء ولا يفعلها متى شاء. وبهذا لا موجب لقوله قال العلماء معنى سمع الله، سمع هنا أجابه، ومعناه أن من حمد الله تعالى متعرضا لثوابه استجاب الله تعالى له. نقول نعم، هذا من لوازم السمع أنه إذا سمع دعاءه أجابه، لأنه تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال: ومعناه أن من حمد الله تعالى متعرضا لذوابه استجاب الله تعالى له وأعطاه ما تعرض له، فإنا نقول: ربنا لك الحمد لتحصيل ذلك. قوله: حدثنا شعبة عن مجزأة ابن زاهر، أو هو قال بميم مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم زاي ثم همزة تكتب ألفا ثم هاء. قال: وحكى صاحب المطالع كسر الميم مجزأة ورجح الفتحة، وحكي أيضا ترك الهمز مجزى فيه. قال: وقاله الحياني بالهمز مجزى. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالثلج والبرد وماء البرد، بالثلج والبرد وماء البارد، قال فيه استعارة للمبالغة في الطهارة، في الطهارة من الذنوب وغيرها. وقوله ماء البارد هو من إضافة الموصوف إلى صفته ماء البارد، أصلها الماء البارد، لكن لما أضيف حذفت الألف واللام من الماء، لأن الإضافة تعريف والألف واللام تعريف، ولا يجتمع تعريفان في مكان واحد. قال: هو إضافة الموصوف إلى صفته، كقوله تعالى: بجانب الغربي، وقولهم: مسجد الجامع. قال: وفيه المذهبان السابقان، مذهب الكوفيين أنه جائز على ظاهره، ومذهب البصريين أن تقديره ماء الطهور البارد وجانب المكان الغربي، ومسجد الموضع الجامع، يعني كأنهم لا يجيزون إضافة الصفة إلى موصوفها. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، قال: يحتمل أن يكون الجمع بينهما، كما قال بعض المفسرين في قوله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما. قال: الخطيئة المعصية بين العبد وبين الله تعالى، والإثم يعني المعصية بينه وبين الآدميين. فما يتعلق بذات الرب جل وعلا يسمى خطيئة، وما يتعلق بين الإنسان وبين العباد يسمى إثما. قوله: كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. قال: وفي رواية: من الدرن، وفي رواية: من الدنس. يقول: كله بمعنى واحد، يعني ألفاظ مترادفة، ومعناه: اللهم طهرني طهارة كاملة معتنا بها، كما يعتنى بتنقية الثوب الأبيض من الوسخ. قوله: أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يقول الإمام النووي رحمه الله: أما قوله أهلا فمنصوب على النداء، يعني: يا أهل الثناء والمجد، هذا هو المشهور. قال: وجوز بعضهم رفعا أهل الثناء على تقدير: أنت أهل الثناء. قال: والمختار النصب، والثناء الوصف الجميل، والمدح، والمجد هو العظمة ونهاية الشرف. هذا هو المشهور في الرواية في مسلم، يعني: قال: الثناء والكبرياء، أو الثناء والمجد. مشهور في الرواية في مسلم وغيره. قال القاضي عياض، يعني في شرحه على صحيح مسلم، ووقع في رواية ابن ماهان، وابن ماهان هذا أحد رواة كتاب مسلم، لأن الرواية المشهورة هي رواية إبراهيم ابن محمد ابن مسلم، هذه الرواية المشهورة التي بين أيدينا. لكن هناك رواية أخرى لكتاب مسلم هي رواية ابن ماهان. قال القاضي عياض ووقع في رواية ابن ماهان أهل الثناء والحمد، يعني بدلا من كلمة المجد، وله وجه، ولكن الصحيح المشهور الأول. وقوله أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، هكذا هو في مسلم وغيره، أحق بالألف وكلنا بالواو. وأما ما وقع في بعض كتب الفقه حق ما قال العبد كلنا بحذف الألف والواو اللي هي أحق ما قال العبد وكلنا، فغير معروف من حيث الرواية، وإن كان كلاما صحيحا يعني من حيث المعنى. قال وعلى الرواية المعروفة تقديره أحق قوله، أحق قول العبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت إلى آخره. واعترض بينهما بكلمة وكلنا لك عبد، كأن المعنى إيش؟ آل الثناء والكبرياء آل الثناء والمجد أحق ما قال العبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ثم أدخل جملة وكلنا لك عبد، فتعتبر هذه جملة اعتراضية أريد بها التأكيد على أن قائل هذا الدعاء مقر بعبوديته لله جل وعلا. هذا ما قاله، يقول وعلى الرواية المعروفة تقديره أحق قول العبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت إلى آخره. واعترض بينهما بكلمة وكلنا لك عبد. قال ومثل هذا الاعتراض في القرآن قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فاعترض قوله تعالى وله الحمد في السماوات والأرض، يعني بقوله جل وعلا سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات، وكأن المعنى فسبحان الله وله الحمد في السماوات تقال حين يصبح الناس وحين يمسون. قال ومثله قوله تعالى قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وكأن الكلام أصله فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، لكن أحبت أن تورد هذا الاعتراض وهذه الصلة فقالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. هكذا هذا الاعتراض أو هذه الزيادة، هل الذي قال الله أعلم بما وضعت يعني هو قول الله تعالى كأنه يرفع عنها الاعتذار، كأنه يرفع عنها الاعتذار لأنه هو الذي خلقها وهو الذي قدر أن تكون أنثى، بالرغم من أنها نذرت بهذا المولود أن يكون لله. وهذا لا يمنع أن يكون هذا المولود لله وإن كان أنثى، لأنه عالم جل وعلا بما هو أصلح لها، فقال والله أعلم بما وضعت. لكن ثم قراءة والله أعلم بما وضعت، فيكون هذا أيضا يعني على سبيل الاعتراض، لكن منها وليس من غيرها. قال والله أعلم بما وضعت على قراءة من قرأ وضعت بفتح العين وإسكان التاء، أما على قراءة والله أعلم بما وضعت فالكلام مستقيم. قال ونظائره كثيرة، ومنه قول الشاعر ألم يأتيك والأنباء تنمى بما لاقت لبون بني زياد. ألم يأتيك والأنباء تنمى، والمعنى ألم يأتيك ما لاقت لبون بني زياد، لكن أدخل جملة والأنباء تنمى جملة اعتراضية. قال ونظائره كثيرة، وقول الآخر ألا هل أتاها والحوادث جمة، بأن امرأ القيس بن يملك يبقر، ومعنى العبارة ألا هل أتاك ألا هل أتاها، بأن امرأ القيس بن يملك يبقر، وجملة والحوادث جمة هذه هي جملة اعتراضية. قال ونظائره كثيرة، وإنما يعترض ما يعترض من هذا الباب للاهتمام به وارتباطه بالكلام السابق، وتقديره هنا أحق قول العبد لا مانع لما أعطيت وكلنا لك عبد، فينبغي لنا أن نقوله، يعني هذا الدعاء. قال وقد أوضحت هذه المسألة بضوابطها، قد أوضحت هذه المسألة بشواهدها في آخر صفة الوضوء من شرح المهذب، يعني من كتابه الذي سماه شرح المهذب، وهذا الكتاب مشهور عند أهل العلم باسمه كتاب المجموع للإمام النووي. وهذا الكتاب كتب منه الإمام النووي جزء ثم توفي قبل أن يكمله، ثم جاء الإمام ابن السبكي وحاول أن يكمله لكن اخترمته المنية قبل أن يتمه، فأتمه أحد العلماء المعاصرين رحمة الله عليه اسمه محمد نجيب المطيعي، أتم الكتاب، والكتاب مطبوع طبع بهذه الإتمامات وبلغ 20 مجلدا. قال وقد أوضحت هذه المسألة بشواهدها في آخر صفة الوضوء من شرح المهذب، وفي هذا الكلام دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا أحق ما قاله العبد، فينبغي أن يحافظ عليه، لأن كلنا عبد ولا نهمله، وإنما كان أحق ما قاله العبد لما فيه من التفويض إلى الله جل وعلا والإذعان له والاعتراف بوحدانيته والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به، وأن الخير والشر منه جل وعلا، وفيه الحث على الزهد أو على الزهادة في الدنيا والإقبال على الأعمال الصالحة. وقوله ذا الجد المشهور فيه فتح الجيم، هكذا ضبطه العلماء المتقدمون والمتأخرون، لكن قال ابن عبد البر ومنهم من رواه بالكسر ولا ينفع ذا الجد، وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله قال هو بالفتح ولا ينفع ذا الجد، قال وقاله الشيباني بالكسر ذا الجد، قال وهذا خلاف ما عرفه أهل النقل، قال ولا يعلم من قاله غيره يعني غير الشيباني، وضاعف الطبري ومن بعده الكسرة، قالوا ومعناه على ضعفه الاجتهاد، أي لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده، إنما ينفعه وينجيه رحمتك، وهذا الذي عبر عنه بالجد. وقيل المراد ذا الجد والسعي التام في الحرص على الدنيا، قال وقيل معناه الإسراع في الهرب، أي لا ينفع ذا الإسراع في الهرب منك هربه، فإنه في قبضتك، في قبضتك وسلطانك. ثم قال رحمه الله والصحيح المشهور الجد بالفتح، وهو الحظ والغنى والعظمة والسلطان، أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك، لا ينفع حظه لأن حظه منك، وهذا معنى قوله هنا، أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا والمال والولد والعظمة والسلطان منك حظه، أي لا ينجيه حظه منك، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح، يعني الذي شرعته له والذي أعنته عليه، بقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك، والله سبحانه وتعالى أعلم. هكذا علق جزاه الله خير على تفسير هذا الدعاء المرغب فيه والذي ينبغي للعبد أن يقوله في صلاته، فإنه مما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله قال باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، يعني ثلاثتهم، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة تعالى أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قال أبو بكر يعني في رواية هذا الحديث قال حدثنا سفيان عن سليمان قال حدثنا سفيان عن سليمان حدثنا ثم قال رحمه الله قال حدثنا سفيان عن سليمان ثم قال رحمه الله حدثنا يحيى ابن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد قال أخبرني سليمان ابن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد ابن عيا ابن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم السترة ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه فقال صلى الله عليه وسلم اللهم هل بلغت ثلاث مرات إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له. ثم ذكر بمثل حديث سفيان وقال حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا ثم قال رحمه الله وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. ثم ذكر الحديث من طريق أخرى قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود، ولا أقول نهاكم. ثم قال رحمه الله وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. ثم قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع حاء قال وحدثني عيسى بن حماد حدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك بن عثمان حاء ثم قال وحدثني المقدمي قال حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن عجلان حاء ثم قال رحمه الله وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا وهب قال حدثني أسامة بن زيد حاء قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو حاء ثم قال رحمه الله وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة قال وحدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه إلا الضحاك وابن عجلان فإنهما زاد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكع. ولم يذكروا في رواياتهم النهي عنها في السجود كما ذكر الزهري وزيد بن أسلم والوليد بن كثير وداود بن قيس قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن علي رضي الله تعالى عنه ولم يذكر في السجود. قال وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكرة حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال نهيت أن أقرأ وأنا راكع لا يذكر في الإسناد عليا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.